خير وأحسن تعرضا هي مجدنا نسمو به بين الأنام
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام وبعين جالوت التتار تمرد عدو بذل العالي والموت السؤال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام، وهذه حلقة خطيرة وفيها حدث عظيم ألا وهو ظهور الشيعة الروافض. لا أتحدث عن عموم الشيعة على الإطلاق، لكني أتحدث عن الشيعة الروافض. وحينما أتحدث عن ظهور الشيعة الروافض فإني أتحدث عن ظهور بدعة في الإسلام ليس لها أصل ولا أساس، بمعنى أنه لم يكن هناك تشيع وشيعة بالمعنى المرتبط بالقوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك شيعة أو تشيع في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن هناك شيعة أو تشيع في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذلك حدث وظهر في نهاية حياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حينما يعني أسس هذا المعتقد على يد ذاك اليهودي ابن السوداء الذي دخل الإسلام ليفسد الإسلام على أهله، ودخل حتى يدير الفتن في جوانب المسلمين. ولذلك هذه البدعة أقول هي بدعة دموية إرهابية حملت الشر والفتن على مدار التاريخ إلى يومنا هذا، بل ربما إلى أمل قريب بعد ذلك. وتلكم البدعة إن شاء الله ستزول ولا دوام لها، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنها، ثانيا أنها لم تذكر في أشراط الساعة كما ذكر أمر اليهود وغير اليهود، ثالثا أنه لا اتصال لها حقيقي بدين الله جل وعلا، ولذلك هي من الأمور الزائلة. أيضا هذه الطائفة الخطيرة جدا والتي أحدثت الضرر بالإسلام والمسلمين والإسلام منها براء، تبرأت في الأصل في كتبها وفي مراجعها، تبرأت من معتقد المسلمين السنة وقالوا أنهم لا يشتركون معنا لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، بل إنهم لا يؤمنون بالقرآن الموجود بين أيدينا. يعني حينما تنظر إلى أصول الكافي والكتاب المعتمد عند القوم وإلى بحار الأنوار وإلى غير ذلك، سترى أنهم يقولون أنهم يعني أن فقهاءهم وعلماءهم يقولون بتحريف القرآن وأن التواتر عند القوم على ذلك، أي يقولون بتحريف القرآن بالتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. ولست بصدد الإتيان بالأدلة من بطون الكتب على ذلك، لأني لست في مجال التنظير لتلك المسألة ولا التحرير. هذه الطائفة لم تكتفي على الإطلاق بذلك، بل إنها خالفتنا بعدما قالوا في الرب وفي النبي وفي الخليفة في الصحابة، قالوا بكفر الصحابة عدا ثلاثة وفي الرواية عدا أربعة، والتشكيك في الناقل تشكيك في المنقول، أي أنهم يقولون بكفر الصحابة وأن الكافر لا يقبل منه شيء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهموا عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح التهم، والمعلوم أن زوج النبي في الدنيا هي زوجه في الآخرة وهي أم المؤمنين. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم حكموا على أهل النبي من نسائه والعياذ بالله بالنار، بل إن الأمر لم يقف أيضا عند هذا الحد، بل حكموا على كبار التابعين أوساط التابعين صغار التابعين بالكفر، بل حكموا على الأئمة الأربعة بالكفر الأكبر البواح، بل إن الأمر زاد على ذلك، حكموا على جميع فرق المسلمين بالكفر. وحتى الصوفية لم يسلموا منهم، قالوا فيهم أنهم من أهل الجحيم وأنهم مخلدون في النار. وترتب على ذلك أن استباحوا دماء وأعراض وأموال المسلمين، استباحوا الدماء والأموال والأعراض بالنسبة للمسلمين. وحينما أقول استباحوا دماء المسلمين، هم دمويون إرهابيون، واستباحوا أموال المسلمين، هم لصوص مجرمون، واستباحوا أعراض المسلمين، إذن هم مغتصبون مجرمون. ولذلك حتى لا يقال أني آتي بالذات في هذه النقطة الخطيرة من قبل رأسي، لا، آتيكم بما في المحاسن النفسانية صف 166 على ما أذكر، وأيضا آتيكم بما في العلل. لك روى الصدوق مسلم بن داود بن فارق قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في الناصب، رأيت في الناصب يقصده في السني، قال حلال الدم، قال حلال الدم، معنى حلال الدم يعني خلاص استباحوا دمه، يعني أنه حلال الدم، مباح الدم، يتقتل يعني. ولكن اتقي عليك، بس خايف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في بحر، يعني يا ريت لو قدرت توقع عليه حيطة تموته من غير ما حد يشوفك، أو تغرقه في المية من غير ما حد يشوفك، لأن أنا خايف عليك. إيه الكلام ده؟ خايف عليك؟ هذا ما هو من كلام المسلمين ولا من كلام الإسلامي على الإطلاق، كي لا يشهد به عليك فافعل. خلاصة المسألة من هذا النص ومن خلال النصوص الكثيرة الأخرى، يتبين لنا أن أصحاب هذه البدعة إنما هم إرهابيون دمويون مجرمون، استحلوا أعراض الناس بما يسمى نكاح المتعة وبإعارة الفروج، واستحلوا أموالهم بما يسمى بالخمس، واستحلوا دماء المسلمين السنة بما ذكرت لكم من بعض الأدلة. خلاصة المسألة أن الأمر لم يتوقف على ذلك أيضا على الإطلاق، بل إن الأمر استشرى لأعظم من ذلك، فابتدعوا لعبة خطيرة ألا وهي ما يسمى بالمهدي المنتظر أو بالقائم. يقول لك إحنا منتظرين المهدي لا يخرج من السرداب. طيب القائم اللي مالوش خرجة ولا هيخرج وهو من الدجل والشعوذة هيعمل ايه؟ شوفوا الدموية عند هؤلاء تجاه السنة بس، مش تجاه اي طائفة على ظهر الارض الا على المسلمين السنة. قالك اول شيء يضع السيف في العرب، روى المجلسي ان المنتظر يسير في العرب بالقتل في بحر الانوار 52-318. النص الثاني ما بقي بيننا وبين العرب الا الذبح في نفس المرجع 52-349. بعد كده ان القائمة يهدم المسجد الحرام المسجد النبوي، يعني هيهدم المسجدين وياتي على الانقاض، مش كده وبس، انه سيخرج ابا بكر وعمر طريين نديين ثم يصلبهما على جذع نخلة او شجرة، مش كده وبس، لا، انه يأتي بكتاب جديد وبقضاء جديد، بكتاب جديد يعني غير القرآن، وبقضاء جديد غير احكام الشريعة الاسلامية، وانه يأتي بحكم او يحكم بحكم داود وسليمان بحكم اليهود، اي بزعمهم وبعلمهم. ونتيجة لذلك هذا الامر اذا توغلت فيه الان او استطردت فيه الان او تناولت فيه الكلام اكثر الان، فان الامور فيه مرعبة. وحسبي ان اقول للقاسي والداني انظر الى الميليشيات العراقية الان، انظر اليها ايضا في سوريا، ميليشيات عراقية من كافة انحاء العالم، الميليشيات الشيعية التي جاءت لذبح السوريين في بلادهم، انظر إليهم في اليمن بالنسبة للحوثيين، بل في كل مكان، انظر إلى حزب الله والعزة في لبنان. لو عددت ما انتهيت، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز، عندها يقف الكلام وبعين جالوت التتار.